أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الخصوصية الثانية أن نفترض تعدد العنوان. كان الكلام في امتناع اجتماع الأمر والنهي. قلنا يمتنع اجتماع الأمر والنهي، ولكن إذا وجدت بعض الخصوصيات قد يقال باجتماع الأمر والنهي. تطرقنا إلى الخصوصية الأولى، وهي أن يتعلق الأمر بالمطلق والنهي بالحصة الخاصة. صلي ولا تصلي في الحمام. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى الخصوصية الثانية، وهي تعدد العنوان. أن يتعلق الأمر بعنوان صلي، ويتعلق النهي بعنوان آخر لا تغصب، فبتعدد العناوين هل يمكن اجتماع الأمر والنهي أو لا؟ الجواب يوجد مسلكان. المسلك الأول يقول إن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون خارجا، يعني كما أن العنوان المفهومي والذهني متعدد ومختلف، وهو عنوان الصلاتية والغصبية، كذلك المعنون خارجا مختلف ومتعدد. يعني في الخارج يوجد أمران، يوجد غصب ويوجد صلاة، بالتالي يمكن اجتماع الأمر والنهي، لأن الأمر قد تعلق بعنوان الصلاة والنهي قد تعلق بعنوان الغصب. واضح إن شاء الله. بناء على هذا المسلك وهذا التوجيه، هذا الوجه الأول، يمكن اجتماع الأمر والنهي.
مو خارج فرض البحث هذا.
كيف خارج فرض البحث؟
خارج فرض البحث.
لماذا؟
لأنه الفرض أنه اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد، وكما سبق الخصوصية الأولى نعم كانت في موضوع واحد وهو الصلاة، لأنه في حصة خاصة. هذا الآخر في موضوعين، هذا خارج الفرض اللي أراده وأثباته.
قد يناقش بهذه المناقشة، ولكن قد يجاب بأن المراد بالموضوع الواحد يعني الموضوع العرفي، يعني الذي يراه عرفا، العرف هو واحد، والصلاة في الغاص والصلاة المغصوبة يراها العرف واحدة، يرى أن الموضوع واحد، لكن بحسب الدقة العقلية يرى أن المعنون والعناوين متعددة، فيمكن الجمع بين الأمرين ولا يوجد خروج عن محل البحث. محل البحث واحد، أنه الموضوع واحد، يعني الموضوع عرفان، ولكن تلقيح البحث أن الموضوع متعدد بحسب الدقة العقلية. واضح إن شاء الله. الشيء السيد الشهيد رحمه الله يناقش، يقول هذا الكلام تام لو بنينا على هذا المسلك، ولكن هذا المسلك غير تام. من قال إن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان؟ لا دليل على ذلك. أحيانا عندنا عنوان، عندنا معنون واحد مثل زيد عبيد، وله عناوين متعددة، زيد شاعر وعالم وسياسي وممثل مسرحي، هذه عناوين متعددة والمعنون واحد وهو زيد. نعم، لو كانت العناوين تمثل حقيقة نوعية، مثل عنوان الإنسان هذا يشير إلى نوع حيوان ناطق، عنوان الأسد يشير إلى نوع حيوان زائر، واضح أو لا؟ عنوان الثعلب حيوان ماكر. إذن لو كان العنوان يشير إلى حقيقة نوعية صحيح، تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، لأنه لا يمكن أن تجتمع أنواع في نوع واحد، لا يمكن أن تجتمع حقائق نوعية في نوع واحد. أما إذا كانت العناوين لا تشير إلى حقيقة نوعية، تشير إلى حقيقة عرضية، مثل شاعر، كاتب، عالم، باحث، سياسي، هنا تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنوان. إذن خلاصة المناقشة، نحن نسلم أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان في خصوص العناوين التي تشير إلى حقيقة نوعية، وأما العناوين التي تشير إلى أمر عرضي فلا تكشف بالضرورة عن تعدد المعنوان. ثبت العرش ثم الناقش، ثبت أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان حتى تثبت هذا الاستدلال. النتيجة، إذن المسلك الأول ليس بتام، يقع الكلام في المسلك الثاني إن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنوان، فهل في هذه الحالة يمكن اجتماع الأمر والنهي أو لا؟ هذا ما سيأتي عليه الكلام في الوجه الثاني. نقرأ هذا المقدار. الخصوصية الثانية، أن نفترض تعدد العنوان وتعلق الأمر بعنوان وهو الصلاة، والنهي بعنوان آخر وهو الغصب كما في الصلاة في الدار المغصوبة، وتعدد العنوان كعنوان الصلاة والغصب قد يسبب جواز الاجتماع ورفع التنافي بين الأمر والنهي بأحد وجهين. الوجه الأول، أن تعدد العنوان يبرهن على تعدد المعنوان، وبالتالي يؤدي إلى تغاير متعلق النهي مع متعلق الأمر، وبالتالي لا يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد، يصير متعلق الأمر مغاير لمتعلق النهي. والثاني، دعوى الاكتفاء بمجرد تعدد العنوان في دفع التنافي، يعني من دون حاجة إلى إثبات تعدد المعنوان، مع الاعتراف بوحدة المعنوان والوجود خارجه، يعني في الخارج شيء واحد، فعل واحد، صلاة في الأرض المغصوبة. أما الوجه الأول أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان، فهو إذا تم، يعني على أن لا نسلم بتماميته، يدفع التنافي بكلا تقريبين. طبعا هذا التنافي بكلا التقريبين، تقريب الاستبطان وتقريب الميرزا النائيني، أن التنافي بين النهي وبين الترخيص، لأن السيد الشهيد يقول التنافي بين الأمر بالطبيعي وبين النهي عن الحصة. الميرزا النائيني يقول لا، صحيح النهي عن الحصة طرف، الطرف الثاني ليس هو الأمر بالطبيعي، لا، الطرف الثاني هو الترخيص أن الحاصل من الأمر بالطبيعي. بناء على هذين المسلكين صار عندنا تعدد العنوان، تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان، سواء قلنا بمسلك الاستبطان أو بمسلك الترخيص. هذا الكلام تام. قال أي بتقريب استبطان الأمر بالجامع للوجوبات المشروطة الحصص، وبتقريب استلزامه الترخيص في التطبيق على الحصة المنافي للنهي. هذا مسلك المحقق النائيني، إذ مع تعدد الوجود الخارجي لا يجري كلا هذين التقريبين، بعد ما صار المتعلق واحد، المتعلق صار متعدد. يقول ولكن الإشكال في تمامية هذا الوجه، إذ لا برهان على أن مجرد تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان خارجين، لأن بالإمكان انتزاع عنوانين من موجود خارجي واحد، زيد هو شاعر وهو كاتب وهو باحث وهو عالم وهو سياسي. نعم، إذا ثبت أن العنوان ما هي حقيقية للشيء تمثل حقيقته النوعية، مثل نوع الإنسان، نوع الحيوان، نوع النبات، فمن الواضح أن تعدده، تعدد العنوان، يساوق تعدد الشيء خارجا، يعني تعدد المعنون خارجا. ما يصير شيء هو إنسان وهو نبات وهو حيوان، ما يصير. لكن أكثر العناوين حقيقية أو عرضية، أكثرها عرضية، إذ لا يمكن أن يكون الشيء، إذ لا يمكن أن يكون للشيء الواحد الشيء الخارجي الواحد ماهيتان نوعيتان. ولكن ليس كل عنوان يشكل الماهية النوعية لمعنونه، بل كثيرا ما يكون من العناوين العرضية المنتزعة. مثالنا الآن الصلاة والغاص، عنوان منتزع لو حقيقي، عنوان منتزع، عناوين عرضية، الصلاة والغاص وغير ذلك. هذا تمام الكلام بناء على الوجه الأول. أما بناء على الوجه الثاني، تعدد العنوان، ما يكشف عن تعدد العنوان. قد يتعدد العنوان ولا يتعدد المعنون. هنا يوجد مسلك للسيد محمد الفشاركي رحمه الله كما في درر الفوائد الجزء الثاني صفحة 351. سيد محمد الفشاركي من العلماء الكبار، أستاذ الميرزا النائيني، وجاءوا له للمرجعية، قال المرجعية تحتاج إلى تدبير وأنا عندي وسواس فأصلح للمرجعية. عالم كبير رحمة الله عليه، مطبوع للرسائل الفشاركية. السيد محمد الفشاركي يرى أن العناوين، أن الأحكام تتعلق بالعناوين الذهنية لا بالوجودات الخارجية. بناء على هذا المسلك، العناوين التي ترد الذهن ترد متباينة أو متداخلة؟ قاعدة فلسفية، جميع العناوين الذهنية متباينة، هذا مسلم فلسفيا. كل العناوين يعني المفاهيم الموجودة في الذهن متباينة. مفهوم الصلاة يباين مفهوم الغاص، مفهوم الشجار يغاير مفهوم المدار، فالعناوين الذهنية دائما متباينة، والأحكام تترتب على العناوين الذهنية لا على الوجودات الخارجية. إذن متعلق النهي أصبح مباينا لمتعلق الأمر، فيمكن اجتماع الأمر لأن العنوان في أفق الذهن متعدد متباين، وبالتالي يكفي تباين العناوين الذهنية في دفع التنافي. واضح ولا إشكال؟ قد تقول إن الأحكام الشرعية لا تترتب على العناوين الذهنية بما هي عناوين محضة وبما هي مفاهيم ذهنية خالصة بعيدة عن الواقع، وإنما يتعلق الحكم الشرعي بالعناوين الذهنية بما هي مرآة تكشف عن الخارج، بما هي مرآة تحكي وتكشف عن الواقع، والواقع الخارجي واحد. فبما أن الواقع الخارجي واحد لا يمكن أن يتعلق به الأمر والنهي. واضح ولا الإشكال؟ أعيد وأكرر الإشكال. الإشكال مفاده هكذا: نحن نسلم أن الأحكام تتعلق بالعناوين الذهنية ولا تتعلق بالخارج، لكن الأحكام لا تتعلق بالعناوين الذهنية الصرفة بما هي هي، وإنما تتعلق بالعناوين الذهنية بما هي كاشفة عن الخارج، بما هي مرآة للخارج، والخارج واحد، فلا يمكن أن يتعلق به الأمر والنهي. واضح إن شاء الله. خلنا نقرأ هذا المقدار ثم نأتي إلى الجواب. وأما الوجه الثاني فحاصله أن الأحكام أحكام الشرعية إنما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا يعني ولا تتعلق بالوجود الخارجي مباشرة يعني من دون مباشرة يعني ماذا يعني من دون توسط من دون توسط العناوين الذهنية واضح ولا لأن أصلا الحكم الحكم الشرعي عنوان ذهني والعنوان الذهني والذهني لا يتعلق إلا بالذهني فكيف يتعلق الحكم الشرعي الذي هو أمر ذهني بأمر خارجي لا يتعلق بالأمر الخارجي مباشرة وإنما بتوسط الصورة الذهنية فإذا كان العنوان في أفق الذهني متعددان كفى ذلك في عدم التنافي الآن الإشكال الحكم يتعلق بالعناوين الذهنية لا بما هي هي وإنما بما هي مرآة للخارج والخارج واحد فإن قيل إن العناوين في الذهن إنما يعرض لها الأمر والنهي بما هي مرآة للخارج يعني لا بما هي صور ذهنية بحتة خالصة صرفة محضة وهذا يعني استقرار الحكم في النهاية على الوجود الخارجي بتوسط العنوان والوجود الخارجي واحد لماذا لوجود لافتراض أن المعنون الخارجي واحد وليس متعددا فلا يمكن أن يثبت أمر ونهي عليه ولو بتوسط عنوانه الجواب لاحظ مع الجواب ولبيان الجواب أذكر شقوق ثلاثة الشق الأول أن نقول إن الحكم يتعلق بالخارج مباشرة الشق الثاني أن نقول إن الحكم يتعلق بالصور الذهنية المحضة من دون الخارج الشق الثالث أن نقول إن الحكم يتعلق بالصور الذهنية التي هي مرآة للخارج التي تحكي الخارج التي تكشف عن الخارج بناء على المسلك الأول الحكم يتعلق بالخارج والخارج واحد بناء على المسلك الثاني الحكم يتعلق بالصورة الذهنية ولا دخل لنا بالخارج يتعلق بالعناوين دون المعنونات الشق الثالث الحكم يتعلق بالعناوين التي هي مرآة كاشفة عن المعنونات على المعنون الخارجي بناء على المسلك الثاني الحكم تعلق بالخارج أو بالمفهوم أجبني بناء على المسلك الأخير الثالث الحكم يتعلق بالخارج أو يتعلق بالمفهوم لا ما يتعلق بالخارج الذي يتعلق بالخارج المسلك الأول الحكم يتعلق بالخارج مباشرة هذا المسلك الأول المسلك الثاني يعني المسلك الأول الحكم يتعلق بالخارج فقط المسلك الثاني الحكم يتعلق بالمفهوم فقط المسلك الثالث الحكم يتعلق بالمفهوم الذي هو مراعاة للخارج قف عند هذه العبارة تعلق بالمفهوم الذي هو مراعاة يعني الحكم متعلق بالمفهوم مو متعلق بالخارج واضح أو لا صحيح نحن نأخذ العنوان الذي يكشف عن الخارج ومرآة للمعنون الخارجي لكن بالنهاية الحكم يتعلق بالخارج أو يتعلق بالمفهوم يتعلق بالمفهوم والمفهوم متعدد لأن المفاهيم الذهنية متعددة وبالتالي بما أن المفاهيم متعددة إذن متعلق النهي غير متعلق الآن واضح إن شاء الله نقرأ هذا المقدار كان الجواب على ذلك أن ملاحظة العنوان في الذهني مرآة للخارج عند جعل الحكم عليه على العنوان الذهني لا تعني أن الحكم يسري إلى الخارج حقيقة يعني لا تعني أن الحكم يتعلق بالخارج حقيقة يبقى الحكم متعلق بالمفهوم الذهني وإنما تعني أن العنوان يعني لم يلحظ العنوان بما هو هو وإنما أخذ العنوان بما هو جسر وقنطرة إلى الخارج، بما هو مرآة الخارج، وإنما تعني أن العنوان ملحوظ بما هو صلاة أو غصب لا بما هو صورة ذهنية، يعني بما هو صلاة تكشف عن الصلاة الخارجية، وبما هو مفهوم الغصب الذي يكشف عن الغصب الخارجي لا بما هو صورة ذهنية. يعني صب الحكم على المفهوم بما هو مرآة للخارج، ولم يصب على المفهوم بما هو هو، ولم يصب على الخارج بما هو هو. النتيجة إذا صب الحكم على المفهوم، والمفاهيم متعددة ومتباينة، فمتعلق النهي يغاير متعلق ماذا؟ النهي الأمر. واضح ولا؟ جيد. هذا الوجه الآن، الوجه الأول بناء على أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان، يتم في ماذا؟ يتم على مسلك النهيني، ويتم على مسلك الاستبطاء. هذا الوجه الآن الذي أخذناه، أن الحكم أن تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنوان، وفي النهاية انصب الحكم على المفهوم لا على الوجود الخارجي. هذا التقريب هل يتم في كلا المسلكين، مسلك الاستبطان للشهيد الصاد ومسلك الميرزا النائيني رضوان الله عليه او لا؟ يقول هذا اذا تم هذا يدفع التنافي بالتقريب الأول، تقريب الاستبطان. لأن تقريب الاستبطان ماذا يقول؟ يقول صلي، هذا أمر بالطبيعي، التخيير العقلي بين حصص الصلاة يخرج منه تخيير شرعي، صارت الصلاة في الحمام مأمور بها والصلاة في الحمام منهية عنها. واضح ولا؟ يأتي هنا هذا التقريب ويقول الصورة الذهنية مختلفة. واضح ولا؟ الأمر تعلق بعنوان الصلاة، والنهي تعلق بعنوان ماذا؟ بعنوان الصلاة في الحمام. واضح ولا؟ فيتم أنه بما أن الحكم صب على العنوان الذهني، فالعنوان الذهني في الأول غير العنوان الذهني في الثاني، لأن العناوين متباينة، يتم بناء على مسلك الشهيد الصادق. لكن بناء على مسلك الميرزا النائيني ما يتم، لأن النائيني يرى أن التنافي ليس بين النهي عن الحصة وبين الأمر بالطبيعي حتى تتمسك لأنه بالاستبطان، التنافي بين النهي وبين الترخيص. واضح ولا؟ ومتعلق النهي والترخيص واحد. واضح ولا؟ متعلق النهي والترخيص الصلاة في الحمام، يعني الصورة الذهنية واحدة، المتعلق واحد. فهذا هذا الوجه الثاني إنما يفيد بالنسبة إلى الوجه الأول، تقريب السيد الشهيد الاستبطان، ولا يفيد بناء على مسلك النعيني. واضح إن شاء الله. قال وهذا الوجه إذا تم إنما يدفع التنافي بالتقريب الأول، أي بدعوى الاستبطان المذكورة سابقا، فإن الأمر بجامع الصلاة إذا كان يستبطن وجوبات مشروطة بعدد الحصاص، فكل وجوب متعلق بحصة من حصص الصلاة بهذا العنوان، يعني بعنوان أنها صلاة، صار عندنا عنوانين، عنوان صلاة وعنوان الصلاة في الحمام. لا تقل عموم خصوص، في الذهن كله تباين، مفهوم الصلاة غير مفهوم الصلاة في الحمام، الذهن دائما المفاهيم تريده متباينة. صار الأمر تعلق بعنوان مباين لعنوان النهي، الأمر تعلق بالصلاة وهو عنوان مغاير لعنوان الصلاة في الحمام. فكل وجوب متعلق بحصة من حصص الصلاة بهذا العنوان، عنوان أنها صلاة، لا بها بما هي حصة من حصص الغاصب، لا بالصلاة بما هي حصة من حصص الغاصب، فلا تنافي بين الوجوبات المشروطة والنهي بعد افتراض تعدد العنوان، عنوان الصلاة غير عنوان الغاص وغير عنوان الصلاة في الحمام. ولكن الوجه المذكور أن الأحكام تابعة للعناوين دون المعنونات لا يدفع التنافي بالتقريب الثاني الذي أفاده المحقق الناعيني. ما هو التقريب الثاني؟ وهو المنافاة بين النهي عن الحصة والترخيص في التطبيق عليها على الحصة. التنافي صار بين النهي والترخيص، المتعلق واحد، لأن إطلاق الواجب الصلاة لحال غصبية الصلاة إذا كان عن الترخيص في تطبيقه، في تطبيق الواجب على المقيد بهذه الحالة، يعني على الصلاة المقيدة بهذه الحالة، حالة الغصبية، فهو مناف لتحريم هذه الغصبية لا محالة. الغصب حرام، ومن جهة الواجب يقول هذه صلاة واجبة، صار تنافي بين الترخيص من قوله صلي وبين النهي من قوله لا تغصب، وبالتالي تعلق الأحكام بالعناوين لا يرفع التنافي بناء على مسلك المحقق النائيني من وجود التنافي بين النهي والترخيص. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في بيان الخصوصية الثانية. الخصوصية الثالثة يأتي عليها الكلام، صلى الله على محمد وآله الكرام.